الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، ايها الاخوه المباركون، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحياكم الله واياكم في ضيافه عالم من علمائنا الجلاب، الا وهو سماحه الشيخ الوالد صالح بن فوزان بن فوزان، عضو اللجنة الدائمة في الإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، ليحدثنا بكلمة توجيهية يجيب بعدها بإذن الله جل وعلا على ما يرد من أسئلة واستفسارات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. إنه مما يسر المسلم هذه اللقاءات الطيبة مع إخواننا ممن هيئوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله هو سنام الإسلام، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ولا يخفاكم ما جاء في القرآن الكريم من الآيات متعددة في الحث على الجهاد في سبيل الله، ترغيب فيه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. درجات في الجنة. قد جاء في الحديث أن ما بين الدرجتين في الجنة كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. ولما كان الجهاد يتطلب التدرب التعلم، أنتم الآن تعملون في هذا المجال وهو التدرب والتعلم للجهاد في سبيل الله، وهذا أشرف مكان وأجل عمل، جهاد في سبيل الله. قال الله جل وعلا: وأعدوا لهم، يعني الكفار، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونه الله يعلمه، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فلا شك أن التدرب والتعلم، تعلم القوة لكل زمان بحسبه. ولذلك قال جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما استطعتم في كل زمان وفي كل مكان بحسبه، لأن الجهاد يحتاج إلى معدات، يحتاج إلى تدرب، يحتاج إلى تعلم، حتى يكون الجندي عنده استعداد للجهاد في سبيل الله عز وجل. ومن نوى الجهاد وسار في سبيله تعلم فهو في سبيل الله، وهو في جهاد ولو كان في بيته أو بين أهله، ما دام أنه معد نفسه للجهاد ويتدرب ويتعلم فهو في سبيل الله عز وجل. كل مسلم في هذه الحياة عليه واجب، كل في فنه وما يستطيع، وأعظم ذلك الجهاد في سبيل الله. وهذا هو ما أنتم هيأتم أنفسكم له وانتظمتم في سلكه، فهو عمل جليل وخير كبير. ولكن كما تعلمون الجهاد معناه بذل الجهد، الجهاد معناه بذل الجهد والطاقة والوسع والصبر على التعب. والمهمة صعبة جدا، ولكن استعانوا عليها بما ذكر الله جل وعلا في كتابه. قال جل وعلا: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعان على المهمات بأمرين: الصبر وهو تحمل المشاق والتعب وما ينال الإنسان في سبيل الله، والمشقة والتعب تحسب له عند الله عز وجل بميزان أعماله وميزان حسناته الصبر. والأمر الثاني الصلاة، الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة فإنها تعين على الجهاد وتعين على مشاق الأعمال ومشاق الحياة، لأنها ارتباط بالله عز وجل، فهي أشرف الأعمال، عموده الصلاة، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، الصلاة عمود الإسلام. فالذي يستعين بالصلاة سهل الله عليه المهمات. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد به أمر أو ضاق به شيء يفزع إلى الصلاة، يفزع إلى الصلاة فيقف بين يدي ربه يدعوه ويتضرع إليه، يفتح الله عليه بالنصر والإعانة، كما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم، كما حصل لخلفائه الراشدين الذين قاموا بالمهمة من بعده وواصلوا الجهاد في سبيل الله حتى انتشر هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها والحمد لله. فأنتم والحمد لله في أعلى مكان وأجل مكان، وهو تهيؤ للجهاد في سبيل الله عز وجل. نسأل الله أن يعينكم وأن يمدكم بالتوفيق وأن يعينكم بالصبر وأن يعينكم بالصلاة والمحافظة عليها، الصلاة والمحافظة عليها فهي خير عون للمسلم على مهماته. الصلوات الخمس من بعدها النوافل، ما تيسر من النوافل فإنها زاد واستعداد ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد يدعو الله عز وجل في كل مهماته وحاجاته، والله قريب مجيب. نسأل الله أن يوفق لنا، أن يوفقنا وإياكم
آمين
لصالح القول والعمل، وأن يعيننا وإياكم على مهماتنا. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل
وسلم. أحسن الله إليكم
معالي
الشيخ، الله على الجميع بما فيه الفائدة والخير والنفع، وهي لحظات مباركة.
نعم هذه همة عالية رغبتك في طلب العلم، والعلم يسر ولله الحمد، العلم يسر. وأظن أن عندكم دروس علمية المقررات التي تدرسونها، فاحرصوا عليها. وأيضا من وسائل العلم الاستماع لبرامج الدينية التي تذاع وتنشر، تسمعونها في كل مكان، هذه مهمة جدا تستفيدون منها. وكذلك اللقاء بأهل العلم، سؤال أهل العلم، واللقاء ميسر إما بالمقابلة شخصيا وإما بالاتصال في وسائل الاتصال وهي ميسرة ولله الحمد. وعليكم بالمختصرات، تقرؤونها وتسألون عن معانيها، مختصرات في العقيدة، مختصرات في الفقه، مختصرات في الحديث، مختصرات هي مفاتيح العلوم، فعليكم بقراءتها والتعامل فيها وسؤال أهل العلم عما أشكل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من توجيه من سماحتكم حول حرمة دم المسلم وعرضه، فقد كثرت جرائم القتل وانتشرت الغيبة والسخرية والاستهزاء بين البعض من الناس؟
الجهاد أنواع، جهاد الكفار في المعارك والقتال، جهاد البغاة الذين يشقون عصا الطاعة ويفرقون الجماعة، جهاد الخوارج الذين يخرجون على ولاة أمور المسلمين، كل هذا من الجهاد في سبيل الله، هذا الجهاد المسلح. والجهاد غير المسلح بالعلم والحجة والرد على شبهات أهل الباطل. على الله جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. الكفار يجاهدون بالسلاح، والمنافقون يجاهدون بالحجة والرد عليهم، لأنهم يدعون الإسلام، ينطقون بالشهادتين، لكن ليس في قلوبهم إيمان، فهم يخربون بالأفكار والدسائس. فهؤلاء يجاهدون بالحجة والرد على شبهاتهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نسمع عن فرقة النصيرية، فما الفرق بينهم وبين الرافضة مع بيان خطرهم على المسلمين؟
النصيرية فرقة من الرافضة، وهم أشد من الرافضة، لهم عقائد باطلة ويدعون أن علي رضي الله عنه أنه إله يعبد، يغلون فيه ويغلون في أئمتهم ويعبدونهم من دون الله. فالنصيرية فرقة ضالة من فرق الشيعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك أحد الأشخاص متقاطع مع والده وهاجر له منذ سنوات لخلاف حصل بينهما، حتى أن والده يسأل عنه ويتمنى ملاقاته وهو رافض لذلك، فنأمل التوجيه له ولأمثاله ممن فرق الشيطان بينهم وبين والده.
لا شك أن حق الوالد عظيم، يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى، والعقوق من أكبر الكبائر بعد الشرك، عقوق الوالدين أكبر الكبائر بعد الشرك. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. بالوالدين إحسانا، فذكر حق الوالدين والإحسان إليهم بعد حقه سبحانه وتعالى، حق الله جل وعلا بالعبادة وحق الوالدين بالبر والإحسان إليهم. حتى ولو كان الوالد مشركا أو كافرا فله حق على ولده المسلم، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. فالوالد له حق عظيم بعد حق الله سبحانه وتعالى. ولو أخطأ عليك الوالد أو أساء إليك اصبر على هذا، تحمل ذلك منه، ولا تقابله بالقطيعة أو بمعصيته أو إساءة إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أتأخر عن الدوام في بعض الأحيان بدون عذر، وعندما يسألني المسؤول عن ذلك التأخير أذكر بعض الأعذار الغير صحيحة مخافة من العقاب، فما حكم ذلك؟ نفع الله بعلمه.
هذا حرام عليك يا أخي، هذا كذب وغش في العمل ولا يجوز لك، وأشد من ذلك الكذب، أن تعتذر بكذب تقول أخاف من العقاب، يعني عقاب النظام، عقاب الله أشد. حتى لو سمح لك النظام بناء على عذرك، لأنهم لا يعلمون ما في الواقع، قد يسمحون بناء على عذره، لكن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، فعقاب الله أشد. فعليك بتقوى الله والقيام بالعمل الذي وليت عليه على خير ما يرام، لأنه أمانة في ذمتك وأنت مسؤول عنه أمام الله سبحانه وتعالى. فلو أنك سلمت من عقوبة الدنيا لم تسلم من عقوبة الله وعقوبة الآخر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نرجو توجيه كلمة حول من يتبع الرخص ويبحث عن بعض الرخص في بعض المذاهب، بماذا توجهون؟
هذا لا يجوز. من تتبع الرخص، يقول العلماء: من تتبع الرخص تزندق. لا يجوز تتبع الرخص والأقوال الشاذة والاجتهادات الخاطئة، إنما يجب على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويحفظ دينه، ولا يأخذ من الرخص إلا الرخص الشرعية التي رخص الله بها للأعذار، لذوي الأعذار، مثل قصر الصلاة في السفر، الجمع بين الصلاتين للمسافر والمريض، الإفطار في نهار رمضان للمسافر وللمريض. الرخص هي الرخص الشرعية التي رخص الله بها لعباده في أحوالهم، ليست الرخص أقوال العلماء. العلماء ما يملكون يرخصون لحد، لكنهم قد يخطئون في بعض الأقوال في بعض الفتاوى، فلا نأخذ فتاواهم ولا نأخذ أقوالهم، لأن ديننا ألزم علينا نتقي الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل السائل عن حكم السفر إلى بلاد الكفر بغرض السياحة.
لا يجوز السفر إلى بلاد الكفر، لأن هذا يسبب للإنسان ضياع دينه أو التساهل في دينه، فلا يسلم الإنسان من أسفار الكفار، لا يسلم من التأثر. إنما يجوز السفر لبلاد الكفار في أحوال مستثنى، فالذي يسافر لعلاج لا يجده إلا في الخارج، أو السفر لتجارة يتعامل بها مع الشركات أو مع المصانع يسافر من أجلها، أو البيع والشراء أو الاستيراد، أو السفر للتعلم إذا كان هناك علوم يحتاجها المسلمون وهي لا توجد هنا، يسافر يتعلم الطب، يتعلم الفنون الحربية، يتعلم أشياء ما توجد هنا تبتعثه الدولة إلى هنا، هذا يباح للحاجة ويتمسك بدينه، بشرط أن يتمسك بدينه وأن يتجنب مواطن الفساد، مواطن الضياع التي عند الكفار لا يذهب إليها، إنما يبقى في مكان عمله أو مكان إقامته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت، وهل هو من الصدقة الجارية؟
الإنسان لا يملك نفسه، هو ملك لله سبحانه وتعالى، فلا يتبرع بشيء من أعضائه بعد الموت، وليس له بعد الموت سلطة على أعضائه، كما أنه ليس له بعد الموت سلطة على ماله، ماله يصير للورثة، ماله سلطة عليه، وأعضاؤه ليس له سلطة عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، تمثيل بالجنازة أو بالميت تقطع أعضاؤه، لا يجوز هذا، لأن الميت له حرمة. قال صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت المسلم ككسره حيا، ما يجوز هذا. إنما في الحياة عند الضرورة، في حياته عند الضرورة، إذا احتاج قريب لها مسلم من المسلمين إلى عضو من أعضائه وهو لا يتضرر بذلك، مثل تبرع بكلية أو تبرع بشيء من أعضائه يستفيد منه أخوه أو قريبه ولا يتضرر هو بذلك وهو ينفع المتبرع له، فإذا قرر الأطباء ذلك فإنه يجوز بهذين الشرطين: أن لا يتضرر المنزوع منه، وأن يكون في ذلك منفعة للمتبرع له. هذا في حياة الإنسان، أما بعد موته لا يتبرع وليس له سلطة على نفسه ولا على جسمه. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل هذا السائل عن صحة الحديث أو الدعاء بقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان.
الحديث وارد لكنه ضعيف، حديث ضعيف. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل ويقول: البعض من الناس يتعاطى مادة الجاك ويزعم أنها غير محرمة لأنها غير مخدرة كما يقول هو، فما توجيه سماحتكم حول ذلك؟
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفكر، والقات مفكر، وقد يسكر بعض الناس. كذلك الدخان، دخان خبيث وضار حرام، والقات أشد منه، أشد ضررا على الجسم منه، والعلماء أفتوا بذلك وصدرت فيه فتاوى بتحريم القات ومنعه وإتلافه ومنع زراعته في بلاد المسلمين، أفتى بهذا العلماء، وهو أشد خبثا من الدخان. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: كان والدي مصاب بشلل قصبي وكان لا ينام من شدة المرض، وصرف له دواء من الصيدلية منوم، وقال لي الصيدلي: اعرض هذا الدواء على الطبيب، ولكنني لم أعرض، فهل علي شيء في ذلك؟
نعم، أخطأت، لأنه ربما يكون ليس هو الدواء الذي قرره الطبيب فيضرك هذا، ألا بد أن تراجع الطبيب فيه لتتأكد منه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الآخر حول موضوع الوالدين، يقول: والدتي كبيرة في العمر وتعاني من الضغط والسكر وآلام المفاصل وتضخم في عضلة القلب، إلا أنها مصرة على صيام الاثنين والخميس والأيام البيض، فما التوجيه حول ذلك؟
توجيه: إذا كانت تستطيع خلها تصوم، الحمد لله زيادة خير لها، أن تبين لها أن المريض معذور وأنه يفطر في رمضان، فكيف لا يفطر في التطوع؟ فإذا قبلت فالحمد لله، وإن لم تقبل فأنت أديت ما عليك، وهي أدرى بنفسها. نعم.
أحسن الله إليكم. وردت أسئلة حول موضوع السفر نأخذ المهم منها. يقول السائل: هل هناك قاعدة شرعية تقول بأن المسافر لا يلزمه جمعة ولا جماعة أثناء السفر؟
نعم، المسافر ليس عليه جمعة، أما الجماعة لا، جماعة واجبة في الحضر والسفر، يصلي مع رفقائه جماعة، إذا وجد مسجدا صلى فيه يصلي مع الجماعة، الجماعة لا تسقط لا حضرا ولا سفرا، مع الجماعة إذا أمكن ذلك. وأما الجمعة نعم تسقط، لكن لو حضرها وصلاها مع الحاضرين فإنها تجزيه عن الظهر. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا سائل آخر يقول: مسافر يريد العمرة وأدركته صلاة المغرب بالقرب من مكة، فهل من الأفضل أن يؤخرها ليجمعها مع العشاء في الحرم أو يصليها أثناء وقتها؟
لا، تقديمها في أول وقتها أفضل من صلاتها في الحرم، يصلي الصلاة في وقتها، في أول وقتها. نعم،
هو مسافر
إذا كان يريد الجمع، إذا كان إنه يريد جمع التأخير فلا بأس، أما إذا كان ما له جمع مثل الصلاة لا تجمع مثل الفجر ما تجمع ما غيرها، يصليها بوقتها ولو لم يصل إلى الحرم. أما إذا كان مسافرا ويباح له الجمع تقديما أو تأخيرا ورأى أن التأخير أفضل من أجل أن يصلي في الحرم لا بأس.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لدينا مشكلة في الصلاة في السفر، وهي أنني أحيانا أرغب أن أجمع بين صلاة العشاء وصلاة المغرب بحيث أقوم بتقديم صلاة العشاء مع صلاة المغرب، لكن عندما تنتهي صلاة المغرب أجد جماعة ثانية تصلي المغرب، ولو انتظرت لوجدت جماعة ثالثة تصلي المغرب أيضا، فماذا يجب علي أن أعمله لأجمع بين صلاة العشاء وصلاة المغرب وأصلي العشاء بعد صلاة المغرب مباشرة؟
ادخل معهم في صلاة المغرب، إذا لم تجد غيرهم ادخل معهم صلاة المغرب، ينوون المغرب وأن تنوي العشاء وتكملها أربع ركعات، تكمل العشاء أربع ركعات يحصل لك الجمع. والقصر لا يجوز لك في هذه الحالة لأن المغرب لا تقصر. نعم،
أحسن الله إليك. وهذا سائل آخر يقول: أنا شخص مقيم في مكة وأداوم يوميا إلى الطائف، هل يجوز لي الجمع والقصر بين الصلوات؟
في الطريق نعم، بين مكة والطائف يجوز في الجمع والقصر. نعم،
وهذا آخر يقول: أنا أبعد عن مكان عملي ما يقارب 100 كيلو، هل يجوز لي أن أترخص برخص السفر؟
إذا كان العمل الذي تذهب إليه من بلدك يبلغ 80 كيلو فأكثر فإنك تجمع وتقصر في الطريق ذهابا وإيابا، وفي مكان العمل إذا لم تنوي الإقامة أيضا تقصر. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا أيضا يقول: أنا أعمل في الطائف طوال أيام الأسبوع، وأحيانا أذهب إلى أهل الساكنين في منطقة عفيف التي تبعد من هنا 500 كيلو، هل يجوز لي الجمع هناك في عفيف لغرض أنني مسافر؟
لا، عفيف بلد محل الإقامة، محل إقامة في سكن، لا يجوز، ينقطع السفر إذا وصلت إلى بلدك ينقطع السفر. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن رفع اليدين في الدعاء في خطبة الجمعة، هل هو مشروع؟ أفتونا حفظكم.
بدعة، لا يجوز رفع اليدين في الدعاء في خطبة الجمعة، لا يجوز، بدعة انكره السلف. نعم،
أحسن الله إليك. يقول السائل: وقع حادث مروري على أخي، أصيب بشلل نصفي ويجد صعوبة في استقبال القبلة أثناء الصلاة نظرا لوضعية السرير بالمستشفى.
إذا لم يمكن استقبال القبلة يصلي على حالته ولو إلى غير القبلة، قوله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم، فيصلي على الجهة التي يتيسر له ذلك ولو لم يكن إلى القبلة، ولا يترك الصلاة. نعم،
أحسن الله إليكم وأثابكم الله عز وجل. يقول السائل: صليت العصر والمغرب والعشاء وأنا على جنابة وقد كنت ناسيا، ما الحكم في ذلك؟
أن تغتسل، الحكم أنك تغتسل وتعيد الصلوات التي صليتها على غير طهارة. نعم.
وهذا يسأل أيضا عن موضوع الصلاة، يقول خرجت مرة إلى البر للنزهة فدخل علي وقت صلاة العصر ولا يوجد لدي ماء، وأقرب مكان يوجد فيه ماء مسافة 5 كيلو متر فتيممت، فهل فعلي هذا صحيح؟
إذا لم يكن حولك ماء قريب، 5 كيلو قريب تمشي على ريح قريب، أنت واجد للماء فلا يجوز التيمم، لأن الماء حولك قريب، 5 كيلو مسافة تمشيها على ريح قريب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل شخص توفي وله 3 أبناء عمر الكبير منهم 5 سنوات وقد توفي في حادث مروري، وأراد والد هذا الشخص أن يتنازل عن الدية فما حكم ذلك؟
يتنازل عن نصيبه فقط، وأما نصيب أولاد المتوفى فلا يتنازل عنهم بل يحفظ لهم حتى يبلغوا، إذا بلغوا فالخيار لهم، إن شاءوا عفوا وإن شاءوا أخذوا نصيبهم من الدية. نعم.
أحسن الله إليكم. عن الشيخ يقول السائل سؤال يتعلق بالسفر وصل للتو، يقول هل المسافر يجوز له جمع صلاة العصر يوم الجمعة أم في وقتها يصليها 4 ركعات؟
العصر تجمع مع الظهر، هذا الذي وردت فيه السنة، ولا تجمع مع الجمعة لأن هذا لا دليل عليه، والعصر ليست من جنس الجمعة، العصر ليست من جنس الجمعة، فهذا لا يجوز لأمرين: أولا أنه لم يرد دليل على هذا أن تجمع العصر مع الجمعة، والأمر الثاني أن العصر ليست من جنس الجمعة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن حكم الدخول للمسجد بالبسطار مع العلم أنه أكرمكم الله يدخل به في دورات المسجد.
إذا لم يكن عليه نجاسة، إذا كان البسطار طاهرا ولم يكن فيه نجاسة فلا بأس يدخل به. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن أحكام اللقطة وخصوصا لقطة المال ويرجو التفصيل في ذلك، بارك الله فيكم.
الشيء اليسير الذي لا طمع فيه مثل التمرة مثل الحبل القصير مثل العصا يأخذه الإنسان، هذا ليس لقطة، هذا يباح لمن وجد أن يأخذه، إلا إن كان صاحبه حاضرا، ما إذا كان ما يرى أحد يأخذه. الشيء الثاني المال الذي تتبعه النفوس، تتبعه النفوس المتوسطين يرغبون فيه، فهذا لقطة لا يأخذها إلا بشرط أن يعرف علاماتها، بشرطين: أن يعرف علاماتها الفارقة، وأن يعرفها وينادي عليها في المجامع، مجامع الناس، لمدة سنة حتى يجدها صاحبها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال يتعلق بالحج، حيث أن هناك شخص أدى فريضة الحج ثم أخر طواف الوداع حتى وقت آخر علما بأنه من أهل الطائف، هل هذا جائز؟
طواف الوداع عند السفر، لو تأخر السفر بعد الحج يؤخر الوداع، لو قدمه ما يصح، لا يكون إلا عند السفر ولو في آخر الشهر. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السؤال يتعلق باليمين، حيث يقول السائل ما حكم قول علي الحرام، هل هو حلف، وما هو كفارته إذا كان له كفارة؟
إذا كان نوى زوجته هذا ظهار، له حكم الظهار، كفارته عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. أما إذا كان يقصد تحريم الحلال غير زوجته مثل الطعام مثل الشراب مثل ركوب السيارة، فهذا كفارة يمين، عليه أن يكفر كفارة يمين. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن حكم شراء بيت عن طريق البنك، بمعنى أنه أن البنك يشتري هذا البيت ويقوم بتقسيطه عليه.
إذا ملك البنك البيت ملكا تاما وقبضه فإنه يجوز أن يبيعه على غيره، أما إذا لم يشتره البنك ولم يقبضه وإنما شراه للمحتاج فقط، يعني نيابة عن المحتاج وسلم ثمنه على أنه قرض بزيادة، هذا لا يجوز، هذا ربا. نعم
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم أن نذهب إلى البنك ويتم عمل معاملة بيع حديد بالتقسيط علي لأن راتبي عندهم، ومن ثم أقوم بتوكيل البنك على بيع الحديد بشكل يعني سريع وإيداع المبلغ في حسابي، علما بأنه يكون يأخذون على ذلك فائدة تزيد عن قيمة الحديد الأصلي بقرابة 30,000 ريال، فما حكم هذه العملية؟
الواقع أن هذا حيل وكذب، ما عندهم حديد، يقولون لك عندنا حديد في ألمانيا، عندنا حديد في مصر في كذا، وهم ما عندهم حديد، وكلنا نبيعه، هذا كذب ولا يجوز. إذا شفت الحديد أنت، رأيت الحديد بعينك واشتريته فإنك تقبضه أنت، تقبضه بتحميله من مكانه وتبيعه في مكان آخر على غيرهم، هذه طريقة التورق التي رخص فيها بعض العلماء، أن يكون البائع يملك السلعة، أن يراها المشتري ويقبضها وينقلها من مكان البائع، ثالثا أن يبيعها على غيره، على غير الدائن، هذه الشروط، هم يلعبون بهذه المعاملة كذب بكذب، يقولون لك عندنا حديد، وين هو فيه الحديد؟ ما في حديد، يقولون لك وكلنا نبيعه، وكلهم على شيء مجهول، ثم أيضا ليس من حقهم أنهم يبيعونهم، أنت اللي تبيع، أنت اللي تبيع وتولى بيعه تقبضه. نعم
أحسن الله إليكم. أحيانا يعني لا يكون هناك لديهم حديد، وإنما لديهم أسهم في شركات، يقولون أن النشاط مباح.
الأسهم مجهولة لا تعرفها، إذا كنت تعرفها هذه الأسهم وين هي فيه وش تعاملها تعرفها تماما فلا بأس أنك تشتريها وتبيعها أنت، ما هم ما يبيعونها، تملكها وتبيعها أنت، أما مجرد أسهم أنت ما تدري ما هي ولا تدري وش تعاملها ولا تدري وش فيه لا يجوز، هذه مجهولة. نعم
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: ما حكم قول بلى وأنا من الشاهدين عند قول الله جل وعلا في آخر سورة التين: أليس الله بأحكم الحاكمين؟
هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يقوله بعضهم ولا دليل عليه، لا يجوز أن يقوله الإنسان بلا دليل. نعم
أحسن الله إليه. ويسأل سائل آخر عن التأمين الحاصل على السيارات، وهل أخذ التعويض من الشركة جائز؟
التأمين التجاري حرام بإجماع العلماء في هذه البلاد، صدرت فيه قرارات تحريم التأمين التجاري، ومنه التأمين الصحي والتأمين الدراسي والتأمين كله لا يجوز، لأنه أكل للمال بالباطل، يدخل فيه ربا، يدخل فيه جهالة، يدخل فيه غرر، يدخل فيه غرامات مجهولة، مغامرات، ما يجوز. نعم
وهذا يسأل عن يقول بأن لديه معدات يعني يشتغل بها ويقوم بتأجيرها، فهل في يعني هل فيها زكاة أو الزكاة تكون في أجرتها؟
الزكاة فيما يحصل منها من الأجرة تزكيه بإخراج ربع العشر، أما هي نفسها فليس فيها زكاة. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يسأل عن فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ويرجو التوجيه من ذلك.
نعم وردت فيها أحاديث، وإن كانت فيها مقال، لكن يعبد بعضها بعضا، فإذا قرأها نرجو أن يكون له الأجر في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن كيفية زكاة الأرض، إذا كان يملك أرضا ويريد بيعها بعد ذلك فكيف يزكيها؟
ثمنها باللي تسوى عند تمام الحول، يثمنها باللي تسوى عند تمام الحول يزكيها، يخرج ربع العشر. نعم.
وهذا يسأل عن، يقول رجل ينقصه مبلغ من المال وأراد شراء أسهم من البنك ثم بيعها بعد ذلك وأخذ ثمنها ويؤخذ عليه مبلغ زائد عن المبلغ الذي أخذه، فهل في هذا شيء؟ وأظن سمعت الشيخ أجاب عن هذا السؤال، لكن لا يمنع من زيادة التوضيح.
نقول الأسهم مجهولة يا أخي، ما تدري وش، ما دامت مجهولة لا يجوز شراء. إذا بغيت تشتري شيء اشتر شيء موجود، شوفه أنت تقبضه، سيارة موجودة، قماش، طعام، وتقبضه تنقله من مكان الدائن إلى مكان آخر تبيع. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول ذهبت إلى صلاة الجمعة مبكرا، فبينما أنا في المسجد اتصل بي شخص وقال تذهب معي لأداء الصلاة في المسجد الآخر لأنه يوجد فيه صلاة على الجنازة، فهل يجوز لي الخروج من المسجد للذهاب مع من اتصل بي إلى المسجد الآخر؟
لا بأس بذلك، وبقائك في المسجد أحسن، لكن لا بأس إذا فعلت لا أهل بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن من يقع في المعاصي ثم يتوب منها ثم يقع بعد ذلك فيها مرة أخرى، وهل يعتبر فعله هذا من كبائر الذنوب؟
عليه التوبة إلى الله كل ما أذنب، ولو تكرر منه الذنوب يكرر التوبة ولا يقنط من رحمة الله عز وجل، يكرر التوبة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السؤال يتكرر في كل مجلس إفتاء، يعني سبحان الله ما يمر مجلس إفتاء هذا السؤال فيه، وهو السؤال عن زواج النسيان.
يا أخوان ما دام سألتم وسمعتم الجواب ما له داعي تكرار السؤال. الزواج يقصد منه البقاء والدوام والعشرة والقيام على الزوجة وتربية الأولاد، مصالح الزواج كثيرة. المسيار ما فيه إلا مصلحة المتعة فقط، وأما الزوجة ما لك عليها سيطرة ولا ولاية، والأولاد ما تدري وين يروحون، إذا جاء أولاد من اللي يربيهم، من اللي ما لك عليهم سلطة. الزوجة ما تسيطر عليها وتحفظها، ما زواج المسيار ما فيه منافع إلا منفعة واحدة هي الشهوة فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن شخص يقوم بعمل مصلى والمسجد لا يزيد إلا عن 150، المسجد الجامع المسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة لا يزيد عن 150 متر.
لا يجوز هذا، ما دام يسمع أذان المسجد الذي حوله لا يجوز له يعمل مسجد آخر. إذا كان يسمع الأذان قريبا فلا يجوز بنا مسجد آخر. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يريد من سماحة الشيخ أن يبين لنا الساعة الأولى التي تبدأ، يعني يبدأ بالذهاب إليها في صلاة الجمعة، وأيضا يود من سماحة الشيخ أن يوجه الإخوان حول التبكير لصلاة الجمعة.
الساعة الأولى الراجح أنها بعد طلوع الشمس، الراجح أنها بعد طلوع الشمس، ومن العلماء من يقول بعد الفجر. والتبكير إلى الجمعة فيه فضل عظيم، يبكر المسلم إلى الجمعة ويجلس يصلي ويجلس في المسجد ويقرأ القرآن وينتظر الصلاة، له أجر المصلي وهو ينتظر، ففيه أجور كثيرة لا يحرم نفسه من ذلك. نعم.
وهذا سائل يقول نجد أن هناك الكثير من الناس يصلون في المساجد ويقومون يعني بارتياد هذه المساجد، لكن لا يكون هناك أثر لعبادتهم خارج المساجد، يرجو التوجيه.
الله هو اللي يحاسبهم، أنت ما عليك منه، ما داموا يصلون ويحافظون على الصلاة ويرتادون المساجد الله أعلم بنياتهم. نعم.
ولعلنا نختم بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة، يقول: ما حكم أكل لحمة الضباء وهو بمعنى يسمى بالجعير عند اللهجة العامة؟
الضباء أو الضباب؟
الضباء.
الضباء لا بأس، من الطيب حلال، الضبع صيد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يباح أكله. نعم،
أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ على هذه الكلمة التوجيهية وعلى الإجابة على هذه الأسئلة المتنوعة، ونريد من سماحتكم أن تختم هذا المجلس.